الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. هذا اللقاء في ذكر بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، عمات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. وأما ذكر عماته عليه الصلاة والسلام فيكون مختصرا لمعرفة الأسماء. فمن عماته صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمية، وهي شقيقة حمزة وأم حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. تزوجها الحارث أخو أبي سفيان بن حرب رضي الله عن أبي سفيان، فتوفي عنها، ثم تزوجها بعد ذلك العوام. الذي هو أخو أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما قتل حمزة أسد الله ورسوله حزنت عليه كثيرا وصبرت واحتسبت، وهي من المهاجرات الأول. وتوفيت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 20، ودفنت بالبقيع وقد جاوزت 70 سنة من العمر. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ومن أولادها الزبير والسائب وغيرهما. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل السير أنها قالت: عين جودي بدمعة وسهودي، واندبي خير هالك مفقودي، واندبي المصطفى بحزن شديد، خالط القلب فهو كالمعمود، كدت أقضي الحياة لما أتاه قدر خط في كتاب مجيد. فلقد كان بالعباد رؤوفا، ولهم رحمة وخير رشيد. رضي الله عنه حيا وميتا، وجزاه الجنان يوم الخلود. والله أعلم بصحة هذه الأبيات ونسبتها إليها رضي الله عنها وأرضاها. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب، تزوجها عمير بن وهب، ولدت له طليبة، ثم خلف عليها أرطاة وولدت له فاطمة، ثم أسلمت أروى وهاجرت، وأسلم ولدها في دار الأرقم. ذكر هذا ابن سعد في الطبقات. عاتكة بنت عبد المطلب، أسلمت كذلك وهاجرت، يقول الذهبي رحمه الله، وهي صاحبة تلك الرؤيا في مهلك أهل بدر، ولكن الرؤيا هذه لم تثبت والله تعالى أعلم. البيضاء بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حكيم، ذكر عنها الذهبي في السير أنها يقول أظنها أدركت نبوة المصطفى، ما أظنها أدركت، يقول ومن عماته عليه الصلاة والسلام برة بنت عبد المطلب، والدة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي البدري، ومن عماته عليه الصلاة والسلام أميمة بنت عبد المطلب. والدة عبد الله وأم المؤمنين زينب، وحمنة، أسلمت وهاجرت. قال ابن سعد أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وسقا من تمر خيبر. نأتي إلى حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، الحبشية، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، ورثها من أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم ورث أم أيمن من أبيه، ثم أعتقها عندما تزوج بخديجة، وكانت من المهاجرات الأول. اسمها بركة، ولكنها مشهورة بكنيتها. تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي، فولدت له أيمن، وهذا أيمن له هجرة وجهاد، استشهد يوم حنين. ثم بعد ذلك تزوجت بزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له أسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه. ذكر الذهبي رحمه الله في السير كرامة لها، قال لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء، وهي صائمة، وجهدت، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، فشربت وكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت. كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. كان صلى الله عليه وسلم يزورها، أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. أم أيمن أم أسامة بن زيد أعطيت عذاقا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أمر أن يرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، فجاء أنس يطلب ذلك من أم أيمن حتى يردها على الأنصار. قال أنس: فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك كذا، وتقول: كلا والله، حتى أعطاها 10 أمثال. إذن كانت من الحبشة رضي الله عنها، وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجها زيد بن حارثة، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشهر. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: جاءت أم أيمن فقالت: يا رسول الله احملني، قال: أحملك على ولد الناقة، قالت: إنه لا يطيقني ولا أريد، قال: لا أحملك إلا عليه، يعني يمازحها عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا مع صحابي آخر هذه القصة. ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، وانظروا إلى محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعلان ما كان يفعل. فلما انتهينا، يقول أنس رضي الله عنه إليها، إلى أم أيمن، بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفضل مما كان عليه في الدنيا. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. فرضي الله عن أم أيمن زوج حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأم أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وأم أيمن كذلك الذي هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم حنين، فرضي الله عنهم أجمعين. نأتي إلى صحابية أخرى جليلة أنزل فيها قرآن يتلى إلى أن يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، هي خولة بنت ثعلبة، قيل اسمها جميلة وقيل خويلة وقيل خولة، وهي امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه، وهو أخو عبادة بن الصامت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي قصة المجادلة فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى مخافتها من أن ترتكب شيئا حتى تسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت فاستعارت ثيابا غير ثيابها لتذهب فتقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الجارة أيضا وكيف كانت القلوب صافية، تقول رضي الله عنها: فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكرها ويصغر اسمها ويذكرها بالزوج، وأنه ابن عم لها، وأنه شيخ كبير ويحتاج إلى رعاية وإلى عناية، ويوصيها بتقوى الله تبارك وتعالى فيه. فما أحوج النساء أن يستمعن إلى هذه النصيحة، أن تتقي الله في زوجها، سواء كان من القرابة أو من غيرهم، فهو زوج، أن يتقين الله عز وجل في أزواجهن. وهنيئا والله لمن اتقت الله تبارك وتعالى في زوجها، ولتحذر المرأة أن تكون سببا في إغضاب زوجها بدون مسوغ شرعي. ورد في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آذت المرأة زوجها في الدنيا قالت زوجه من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل ضيف عندكم يوشك أن يرتحل إلينا، نزيل عندكم فقط. والحديث صححه الإمام الألباني. وكم من فضائل إذا أرضت الزوجة زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا: الأزواج والزوجات. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وعندما تعود إلى الإعراب ما هن أمهاتهم، تعرف لما جاءت مخفوضة كلمة أمهاتهم والثانية مرفوعة، لأنه إذا فهمت ذلك سهل عليك الحفظ، ولا تخلط بين خفض هذه ورفع تلك. ما هنا تعمل عمل ليس، فيكون أمهاتهم خبر ما، والثانية على الاستئناف والابتداء مرفوعة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. تقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. وانظروا إلى اعتذارها، مع أنها جاءت تشكو، لكنها الآن رق قلبها على زوجها وعلى ابن عمها بعدما وعظها ونصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاها، ولكنها تقول الحق. تقول: ما به من صيام، شيخ كبير. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده، يعني فقير. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر، قيل يساوي 15 صاعا. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، أنا كذلك سأتبرع. وهذا من إحسانها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال: قد أصبت وأحسنت. انظروا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها لما أرادت ووعدت أنها ستعين زوجها ببعض التمر ليتصدق به، قال لها: أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. أعاد عليها الوصية عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نقرأ مثل هذه السيرة الطيبة المباركة. قالت: ففعلت. وقد جاءت هذه القصة، أوردها ابن سعد وغيره بألفاظ مختلفة عن هذا، فيراجع لها أسباب النزول ويختار ما صح. تقول في بعض الروايات عند ابن سعد: قالت عائشة: فما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسها تخرج فرقا من أن تنزل الفرقة، يعني يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان الظهار طلاقا في الجاهلية وهكذا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم فقال: يا خولة. قالت: لبيت. ونهضت قائمة، ثم قال: قد أنزل الله فيك وفيه، ثم تلا عليها إلى آخر القصة. بايعته النبي صلى الله عليه وسلم مع المبايعات. وهذه القصة فيها وقفات بينهما، عشرة بين خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت رضي الله عنه عنها، بينهما عشرة مدة طويلة، بينهما ذرية. وأحيانا تنشأ المشكلات في الأسر، وهذا من مكر الشيطان وكيده. وما أحوج العبد من ذكر وأنثى، مكلف من ذكر وأنثى، أن يعود إلى الله عز وجل دائما ويلجأ إلى الله عز وجل أن يصلح أحواله في بيته، لأن الحياة السعيدة تكون بحول الله وقوة عونا على الطاعة. تفرغ الزوج والزوجة للعبادة. أما إذا كثرت المشكلات في البيوت حتى يكثر السهو في الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، لكثرة التفكير. ومعلوم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده ليفسدوا في الأرض. فيقول له الواحد منهم لإبليس: ما زلت به حتى عق أمه. فيقول له: ما فعلت شيئا، يوشك أن يصالحه. وكذلك عق أباه حتى يأتيه، فيقول له: ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقول له: أنت أنت، ويدنيه، يعني هذا الذي أردت منك. والشيطان في هذا الباب حريص على المسلمين، على أهل الإسلام، لأن أهل الإشراك في هذا الباب لا يعبأ بهم كثيرا، لما جاء نفر إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، فقالوا له إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، يعني تصلي بخشوع. فقال وماذا يفعل الشيطان ببيت خراب؟ فيتوجه ويكثف نشاطاته الشيطان ويرسج على بيوت المسلمين، فعلى المسلمين أن يكونوا فطنين وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى ويوصدوا المنافذ ويلجأوا إلى الله تبارك وتعالى ويصلحوا ما بينهم وبين أزواجهم، وأن يكونوا من أهل العفو والمغفرة والصفح. حياة الكمال كما ذكر إمام أهل السنة والجماعة في زمن الإمام أحمد، حياة النعيم، إذا وضعت أول قدم في الجنة. أما هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني فيها من الأقذاء والأكدار. وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كم عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد واتهم، اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتدبر أن هذه الحياة ممر، ثم ننتقل منها ونخرج إلى البرزخ، ثم إلى المحشر، ثم بعد ذلك يكون مصير العبد إما إلى جنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها، أو إلى النار والعياذ بالله، وبئس القرار، نعوذ بالله من نار جهنم. فما أحوجنا أن نعرف ذلك. وكم مر معنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان إذا وجد من أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين كيف يعفو. قصة ضرب عائشة رضي الله عنها للصحفة في يد الخادم، نزل عليه الصلاة والسلام بعد أن دعي بإناء آخر جديد يرفع الطعام ويلتمس العذر ويقول غارت أمكم غارت أمكم. ما أحوجنا إلى ذلك. وكذلك الزوجة عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وتنظر إلى البشائر التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعنا الحنيف المطهر. إذا عبدت ربها بتوحيد خالص هذه المرأة الزوجة، وصلت خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها الزوج، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فماذا بعد هذا الفضل؟ وأما حديث إذا ماتت المرأة الزوجة وزوجها عنها راض دخلت الجنة، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن ما أحوجنا إلى مثل هذه الأمور. أن تكون الزوجة في رضا زوجها، في رضا الله تبارك وتعالى، وكذلك الزوج يكون من أهل الرحمة ومن أهل الرأفة. لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، وصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون العلماء إذا جاءت المسألة من زوجة أو من زوج، عليه أن يوصيها بتقوى الله عز وجل، وأن تصبر، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأن يوصيها خيرا، وأن يذكرها بما أعد الله عز وجل للصابرين، لأن الزوجة أحيانا لا تصبر، وخاصة في زمننا هذا نسأل الله السلامة والعافية، مع وسائل التواصل. وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو أقل منا في العطاء، فهو أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. ننظر إلى من هو أسفل منا، أقل في العطاء في أمر الدنيا، أما في أمر الدين فننظر إلى من فضل علينا والسابقون. فتجد الزوجة متابعة سنابات لفلانة وكذا وكذا، وأدخلت في بيتها كذا وجاءت بكذا وقد يكون الزوج قليل ذات اليد، لكنه من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى، يكرمها دائما ويثني عليها بخير. فعليها أن تتقي الله ولا تنظر إلى زينة الحياة الدنيا، إلى بهرجها، إلى زخارفها الفانية. عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في يوم موت ابنه إبراهيم رضوان الله عليه، لما خسفت الشمس قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تأخرت. رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام، لما رجع عرضت عليه النار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، فقالوا يا رسول الله بما، يعني ما السبب؟ قال يكفرن. قالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم وجدت منك يوما، يعني اعتذرت بأي عذر، لا يوجد لديك كذا، فيه ما هو أولى من كذا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. فعلى النساء أن ينتبهن، هذا من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فتتصدق المرأة، وإذا كان زوجها ممن يستحق ذلك تبدأ به وبأولادها، وكم لها من الأجور. نعود إلى قصة خولة بنت ثعلب رضي الله عنها وأرضاها. ذكر أهل السير أنها رضي الله عنها وأرضاها في خلافة عمر مر بها عمر رضي الله عنه وأرضاه والناس معه، فاستوقفته ووعظته، وعظت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطالت، حتى قيل له، قيل لعمر رضي الله عنه أنك أثقلت على من معك تقف لهذه العجوز؟ فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة فقط، أذهب أصلي وأعود لتتحدث أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ أورد ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره. ونأتي في خلاصة هذه الجلسة إلى الظهار وحكم الظهار. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار عن الظهار، وما الحكم إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو إحدى محارمه؟ فأجاب رحمه الله: إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار، وعليه التوبة إلى الله، لأن الظهار منكر من القول وزور، ليس له فعله. لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، فإذا كلمت فلانا أو لم تبت عندي أو إذا فعلت كيت وكيت، فهذا يسمى ظهارا، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليها كفارة الظهار، وهي عفق عبد أو أمة مؤمنة. وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، والصاع 4 حفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بين 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو 1.5 كيلو تقريبا بالوزن، قبل أن يمسها، قبل أن يتصل بها، كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. جاء في حديث لها رضي الله عنها وأرضاها عن خولة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فيستفاد من هذا: إذا خرج أحدنا مثلا مع أهله في فسحة ونزل منزلا يأتي بمثل هذا الدعاء، أو كان مسافرا ونزل ليرتاح يأتي بهذا الدعاء يحفظه، فإنه ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل الذي نزله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. هذا اللقاء في ذكر بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، عمات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. وأما ذكر عماته عليه الصلاة والسلام فيكون مختصرا لمعرفة الأسماء. فمن عماته صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمية، وهي شقيقة حمزة وأم حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. تزوجها الحارث أخو أبي سفيان بن حرب رضي الله عن أبي سفيان، فتوفي عنها، ثم تزوجها بعد ذلك العوام. الذي هو أخو أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما قتل حمزة أسد الله ورسوله حزنت عليه كثيرا وصبرت واحتسبت، وهي من المهاجرات الأول. وتوفيت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 20، ودفنت بالبقية وقد جاوزت 70 سنة من العمر. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ومن أولادها الزبير والسائب وغيرهما. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل السير أنها قالت عين جودي بدمعة وسهودي، واندبي خير هالك مفقودي، واندبي المصطفى بحزن شديد، خالط القلب فهو كالمعمود، كدت أقضي الحياة لما أتاه قدر خط في كتاب مجيد، فلقد كان بالعباد رؤوفا ولهم رحمة وخير رشيد، رضي الله عنه حيا وميتا وجزاه الجنان يوم الخلود. والله أعلم بصحة هذه الأبيات ونسبتها إليها رضي الله عنها وأرضاها. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب، تزوجها عمير بن وهب، ولدت له طليبة، ثم خلف عليها أرطاه فولدت له فاطمة، ثم أسلمت أروى وهاجرت وأسلم ولدها في دار الأرقم. ذكر هذا ابن سعد في الطبقات. عاتكة بنت عبد المطلب، أسلمت كذلك وهاجرت يقول الذهبي رحمه الله: وهي صاحبة تلك الرؤيا في مهلك أهل بدر، ولكن الرؤيا هذه لم تثبت والله تعالى أعلم. البيضاء بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حكيم، ذكر عنها الذهبي في السير أنها يقول: أظنها أدركت نبوة المصطفى، ما أظنها أدركت، يقول ومن عماته عليه الصلاة والسلام برة بنت عبد المطلب والدة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي البدري، ومن عماته عليه الصلاة والسلام أميمة بنت عبد المطلب. والدة عبد الله وأم المؤمنين زينب وحمنة أسلمت وهاجرت، قال ابن سعد: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وسقا من تمر خيبر. نأتي إلى حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها الحبشية، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، ورثها من أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم ورث أم أيمن من أبيه ثم أعتقها عندما تزوج بخديجة، وكانت من المهاجرات الأول، اسمها بركة ولكنها مشهورة بكنيتها، تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي فولدت له أيمن، وهذا أيمن له هجرة وجهاد، استشهد يوم حنين، ثم بعد ذلك تزوجت بزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له أسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، ذكر الذهبي رحمه الله في السير كرامة لها، قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء، وهي صائمة وجهدت، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، فشربت وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت. كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها، كان صلى الله عليه وسلم يزورها، أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائمة أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. أم أيمن، أم أسامة بن زيد، أعطيت عذاقا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أمر أن يرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، فجاء أنس يطلب ذلك من أم أيمن حتى يردها على الأنصار. قال أنس: فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك كذا وتقول كلا والله، حتى أعطاها 10 أمثال. إذن كانت من الحبشة رضي الله عنها، وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجها زيد بن حارثة، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشهر. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: جاءت أم أيمن فقالت: يا رسول الله احملني. قال: أحملك على ولد الناقة. قالت: إنه لا يطيقني ولا أريد. قال: لا أحملك إلا عليه، يعني يمازحها عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا مع صحابي آخر هذه القصة. ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. وانظروا إلى محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعلان ما كان يفعل. فلما انتهينا، يقول أنس رضي الله عنه، إليها إلى أم أيمن بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفضل مما كان عليه في الدنيا. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. فرضي الله عن أم أيمن زوج حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأم أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وأم أيمن كذلك الذي هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم حنين، فرضي الله عنهم أجمعين. نأتي إلى صحابية أخرى جليلة أنزل فيها قرآن يتلى إلى أن يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، هي خولة بنت ثعلبة. قيل اسمها جميلة، وقيل خويلة، وقيل خولة، وهي امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه، وهو أخو عبادة بن الصامت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي قصة المجادلة فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى مخافتها من أن ترتكب شيئا حتى تسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت فاستعارت ثيابا غير ثيابها لتذهب فتقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الجارة أيضا وكيف كانت القلوب صافية، تقول رضي الله عنها: فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكرها ويصغر اسمها ويذكرها بالزوج، وأنه ابن عم لها، وأنه شيخ كبير ويحتاج إلى رعاية وإلى عناية، ويوصيها بتقوى الله تبارك وتعالى فيه. فما أحوج النساء أن يستمعن إلى هذه النصيحة، أن تتقي الله في زوجها، سواء كان من القرابة أو من غيرهم، فهو زوج، أن يتقين الله عز وجل في أزواجهن. وهنيئا والله لمن اتقت الله تبارك وتعالى في زوجها. ولتحذر المرأة أن تكون سببا في إغضاب زوجها بدون مسوغ شرعي. ورد في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آذت المرأة زوجها في الدنيا قالت زوجه من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل ضيف عندكم يوشك أن يرتحل إلينا، نزيل عندكم فقط. والحديث صححه الإمام الألباني. وكم من فضائل إذا أرضت الزوجة زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا، الأزواج والزوجات. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وعندما تعود إلى الإعراب ما هن أمهاتهم، تعرف لما جاءت مخفوضة كلمة أمهاتهم والثانية مرفوعة، لأنه إذا فهمت ذلك سهل عليك الحفظ، ولا تخلط بين خفض هذه ورفع تلك. ما هنا تعمل عمل ليس، فيكون أمهاتهم خبر ما، والثانية على الاستئناف والابتداء مرفوعة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. تقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. وانظروا إلى اعتذارها، مع أنها جاءت تشكو، لكنها الآن رق قلبها على زوجها وعلى ابن عمها بعدما وعظها ونصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاها، ولكنها تقول الحق. تقول: ما به من صيام، شيخ كبير. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده، يعني فقير. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر، قيل يساوي 15 صاعا. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، أنا كذلك سأتبرع. وهذا من إحسانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: قد أصبت وأحسنت. انظروا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها لما أرادت ووعدت أنها ستعين زوجها ببعض التمر ليتصدق به. قال لها: أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. أعاد عليها الوصية عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نقرأ مثل هذه السيرة الطيبة المباركة، قالت ففعلت. وقد جاءت هذه القصة أوردها ابن سعد وغيره بألفاظ مختلفة عن هذا، فيراجع لها أسباب النزول ويختار ما صح. تقول في بعض الروايات عند ابن سعد قالت عائشة فما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسها تخرج فرقا من أن تنزل الفرقة، يعني يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان الظهار طلاقا في الجاهلية وهكذا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم فقال يا خولة، قالت لبيت ونهضت قائمة، ثم قال قد أنزل الله فيك وفيه، ثم تلا عليها إلى آخر القصة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع المبايعات. وهذه القصة فيها وقفات بينهما، عشرة بين خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت رضي الله عنه عنها، بينهما عشرة مدة طويلة، بينهما ذرية، وأحيانا تنشأ المشكلات في الأسر، وهذا من مكر الشيطان وكيده. وما أحوج العبد من ذكر وأنثى، مكلف من ذكر وأنثى، أن يعود إلى الله عز وجل دائما ويلجأ إلى الله عز وجل أن يصلح أحواله في بيته، لأن الحياة السعيدة تكون بحول الله وقوة عونا على الطاعة، تفرغ الزوج والزوجة للعبادة. أما إذا كثرت المشكلات في البيوت حتى يكثر السهو في الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، لكثرة التفكير، ومعلوم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده ليفسدوا في الأرض. فيقول له الواحد منهم لإبليس ما زلت به حتى عق أمه، فيقول له ما فعلت شيئا، يوشك أن يصالحه، وكذلك عق أباه حتى يأتيه فيقول له ما زلت به حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت، ويدنيه، يعني هذا الذي أردت منك. والشيطان في هذا الباب حريص على المسلمين، على أهل الإسلام، لأن أهل الإشراك في هذا الباب لا يعبأ بهم كثيرا. لما جاء نفر إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، فقالوا له إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، يعني تصلي بخير، فقال وماذا يفعل الشيطان ببيت خراب؟ فيتوجه ويكثف نشاطاته الشيطان ويرسج على بيوت المسلمين، فعلى المسلمين أن يكونوا فطنين وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى ويوصدوا المنافذ ويلجأوا إلى الله تبارك وتعالى ويصلحوا ما بينهم وبين أزواجهم، وأن يكونوا من أهل العفو والمغفرة والصفح. حياة الكمال كما ذكر إمام أهل السنة والجماعة في زمن الإمام أحمد، حياة النعيم إذا وضعت أول قدم في الجنة. أما هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني فيها من الأقذاء والأكدار. وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كم عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصد واتهم، اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتدبر أن هذه الحياة ممر، ثم ننتقل منها ونخرج إلى البرزخ، ثم إلى المحشر، ثم بعد ذلك يكون مصير العبد إما إلى جنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها، أو إلى النار والعياذ بالله، وبئس القرار، نعوذ بالله من نار جهنم. فما أحوجنا أن نعرف ذلك. وكم مر معنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان إذا وجد من أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين كيف يعفو. قصة ضرب عائشة رضي الله عنها للصحفة في يد الخادم، نزل عليه الصلاة والسلام بعد أن دعي بإناء آخر جديد يرفع الطعام ويلتمس العذر ويقول غارت أمكم غارت أمكم. ما أحوجنا إلى ذلك. وكذلك الزوجة عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وتنظر إلى البشائر التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعنا الحنيف المطهر. إذا عبدت ربها بتوحيد خالص هذه المرأة الزوجة، وصلت خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها الزوج، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فماذا بعد هذا الفضل؟ وأما حديث إذا ماتت المرأة الزوجة وزوجها عنها راض دخلت الجنة، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن ما أحوجنا إلى مثل هذه الأمور. أن تكون الزوجة في رضا زوجها، في رضا الله تبارك وتعالى، وكذلك الزوج يكون من أهل الرحمة ومن أهل الرأفة. لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، وصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون العلماء إذا جاءت المسألة من زوجة أو من زوج، عليه أن يوصيها بتقوى الله عز وجل، وأن تصبر، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن يوصيها خيرا، وأن يذكرها بما أعد الله عز وجل للصابرين، لأن الزوجة أحيانا لا تصبر، خاصة في زمننا هذا نسأل الله السلامة والعافية، مع وسائل التواصل. وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو أقل منا في العطاء، فهو أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. ننظر إلى من هو أسفل منا، أقل في العطاء في أمر الدنيا، أما في أمر الدين فننظر إلى من فضل علينا والسابقون. فتجد الزوجة متابعة سنابات لفلانة وكذا وكذا، وأدخلت في بيتها كذا وجاءت بكذا، وقد يكون الزوج قليل ذات اليد لكنه من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى، يكرمها دائما ويثني عليها بخير. فعليها أن تتقي الله ولا تنظر إلى زينة الحياة الدنيا، إلى بهرجها، إلى زخارفها الفانية. عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في يوم موت ابنه إبراهيم رضوان الله عليه، لما خسفت الشمس قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تأخرت. رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام، لما رجع عرضت عليه النار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، فقالوا يا رسول الله بما، يعني ما السبب؟ قال يكفرن. قالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم وجدت منك يوما، يعني اعتذرت بأي عذر، لا يوجد لديك كذا، فيه ما هو أولى من كذا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. فعلى النساء أن ينتبهن، هذا من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فتتصدق المرأة، وإذا كان زوجها ممن يستحق ذلك تبدأ به وبأولادها، وكم لها من الأجور. نعود إلى قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. ذكر أهل السير أنها رضي الله عنها وأرضاها في خلافة عمر مر بها عمر رضي الله عنه وأرضاه والناس معه، فاستوقفته ووعظته، وعظت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطالت حتى قيل له، قيل لعمر رضي الله عنه أنك أثقلت على من معك تقف لهذه العجوز، فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة فقط، أذهب أصلي وأعود لتتحدث. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ أورد ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره. ونأتي في خلاصة هذه الجلسة إلى الظهار وحكم الظهار. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار عن الظهار، وما الحكم إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو إحدى محارمه؟ فأجاب رحمه الله: إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار، وعليه التوبة إلى الله، لأن الظهار منكر من القول وزور، ليس له فعله. لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، فإذا كلمت فلانا أو لم تبت عندي أو إذا فعلت كيت وكيت، فهذا يسمى ظهارا، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليها كفارة الظهار، وهي عفق عبد أو أمة مؤمنة. وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، والصاع 4 حفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بين 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو 1.5 كيلو تقريبا بالوزن، قبل أن يمسها، قبل أن يتصل بها، كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. جاء في حديث لها رضي الله عنها وأرضاها عن خولة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فيستفاد من هذا: إذا خرج أحدنا مثلا مع أهله في فسحة ونزل منزلا، يأتي بمثل هذا الدعاء، أو كان مسافرا ونزل ليرتاح، يأتي بهذا الدعاء يحفظه، فإنه ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل الذي نزله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.